شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ذكرى المولد النبوي الشريف لمواجهة مخططات التهويد. الفلسطينيون يحيون ذكرى اغتيال وزير السياحة الصهيوني برصاص الجبهة الشعبية خلال انتفاضة الأقصى. وحدات القمع في سجن رامون تقتحم عددا من الأقسام وتنقل الأسرى وسط أعمال التفتيش الاستفزازية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم. هذا ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد الشيخ صبري في تصريح صحفي أن على الفلسطينيين اغتنام المناسبة الدينية للمرابطة في الأقصى وأداء الصلاة فيه، مطالبا الأمة الإسلامية بتوحيد صفوفها لحماية المسجد من الأخطار المحدقة به. على صعيد كيان الاحتلال، ناقشت الحكومة في جلستها الأسبوعية الخطة التي حضرتها ما تسمى وزارة الهجرة لاستخدام 3000 طبيب من الديانة اليهودية من جميع أنحاء العالم للجم الارتفاع المتواصل في نسبة الأطباء الفلسطينيين بالجهاز الصحي. وبغية المصادقة على الخطة، من المتوقع أن ترفض حكومة الاحتلال رصد ميزانية خاصة بغية إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، وكذلك رصد ميزانيات إضافية من أجل تأهيل الأطباء اليهود الذين يتم استخدامهم. وتأتي هذه الخطة التي أعدتها وزيرة الهجرة تحت ذريعة النقص في الجهاز الصحي. عن اتجاه وزارة الهجرة في حكومة الاحتلال لتهويد الجهاز الطبي، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح:
هذه خطة قديمة جديدة. تهويد العمل داخل الصهيون كانت من ضمن البرامج الأساسية في نشأة الكيان الصهيوني من بدايته، لذلك لا أستغرب أن يكون هناك في خطط تهويد الحياة كلها داخل يعني مجالات العمل داخل إسرائيل للاستغناء عن العنصر الفلسطيني الذي يعتبر يعني كل المقاييس لا غير مؤتمن ولا يجب أن يندمج كليا بالمجتمع الصهيوني. لذلك التمييز مدى القائم حتى الآن بين المجتمع الصهيوني والمجتمع العربي في كل مناحي الحياة، سواء في الوجوه، سواء في المساواة، سواء في الحياة، في الفرص. واضح جدا أن هذه الخطة، وأنا فريتها بسبب خطة، لأنه الدمج ليس سهلا، والاستغناء عن العنصر العربي الذي أثبت جدارته في الفترة الأخيرة بالذات في محاربة كورونا، كان واضح جدا فعالية الطبيب العربي وتقديمه كل الإمكانيات التي قد يعجز عنها الطبيب الصهيوني أو اليهودي في هذا المجال. لذلك هذه رغبة من وزيرة في إطار حكومة، كل يحاول أن يثبت رغباته وبرامجه على حساب الآخر لإبراز أو لإرضاء المجتمع اليهودي المتطرف داخل إسرائيل. هذه الحكومة تسعى لإرضاء اليمين بأي شكل من الأشكال لتبقى موجودة.
أيضا وعلى الصعيد الداخلي في الكيان، يسود إرباك في المشهد السياسي قد يقود إلى تفكك حكومة نفتالي بنت، فضلا عن إمكانية حدوث انشقاقات في المعارضة ولا سيما في حزب الليكود، حزب رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى جبارين.
الصراخ والقذف الشخصي هنا سمة العلاقة بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية، حيث يقاطع أعضاء المعارضة المتحدثين باسم الحكومة طوال جلسات الكنيست ويتهمون رئيسها بالكذب والاحتيال. وقد وصف بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة نفتالي بنت بأنه رئيس وزراء غير حقيقي. مكونات الحكومة الإسرائيلية خلقت حالة من الاحتقان دفعت بوزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد لمناشدة أعضاء الائتلاف الحكومي للتوقف عن المشاحنات في ضوء تناقض مواقف أحزاب الائتلاف فيما يتعلق بالقوانين المختلفة التي تطرح في الكنيست، ويقف الإقرار النهائي للميزانية العامة قنبلة قد تسقط الحكومة وتؤدي لانتخابات مبكرة إذا لم تقر حتى 14 من الشهر القادم. حال المعارضة ليس أفضل حالا من الحكومة، حيث تجري اتصالات مع أعضاء في حزب الليكود للانشقاق والانضمام لحكومة بنت، ويقودها القائد الليكودي السابق جدعون ساعر والمعروف بعلاقاته القوية مع أعضاء الليكود. ويقف تحدي آخر أمام زعيم الليكود نتنياهو بدعوة أحد زعمائه يولي أدلشتاين إلى إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار قيادة الحزب، وضرورة تنحي نتنياهو بعد فشله 4 مرات في تشكيل الحكومة. اللا استقرار عنوان المشهد السياسي الإسرائيلي، فقد يؤدي الخلاف حول أي مسألة داخل الائتلاف إلى تفكك الحكومة أو إعادة تشكيلها، وهي نقطة يجري توظيفها إسرائيلياً لدى الإدارة الأمريكية لتمرير خطوات التهويد والاستيطان المتصاعدة، فيما يحاول نفتالي بنت الخروج من أزمات ائتلافه في الاتجاه نحو إيران وتصديرها كتهديد وجودي، وهي مسألة تحولت إلى مناكفة داخلية عندما ناقض رئيس الموساد السابق يوسي كوهين بنت ونفى أن تكون إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي.
أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذكرى 20 لعملية اغتيال الوزير في حكومة الاحتلال رهبآم زائفي في مسيرة جماهيرية في غزة، وشارك في المسيرة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وممثلي عن القوى الوطنية والإسلامية وأسرى محررين. رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين ورايات الجبهة وصور الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات إلى جانب الأسرى أبطال العملية. عن الذكرى 20 لاختيار الجبهة الشعبية الوزير الصهيوني رهبآم زائفي، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحج أحمد:
هذه عملية نوعية وعملية بطولية دخلت تاريخ الثورة الفلسطينية وتاريخ يعني القضية المعاصرة باعتبارها عملية نوعية. المرة الأولى يتم بالفعل اغتيال وتصفية مجرم حقير مثل زائفي الذي كان يدعو دائما لتهجير العرب وتنكيل بهم واعتبارهم يعني دون المواطنين، وهذا ايضا جاء ردا على اغتيال الامين العام الشهيد ابو علي مصطفى. دخلت بالفعل هذه العمليه عمليه مدرسه ثوريه نوعيه تؤكد ان الشعب الفلسطيني والمقاومه الوطنيه الفلسطينيه يعني لن ترضخ للضغوطات والاشتراطات الصهيونيه ولن ترضخ لاي يعني عمل إجرامي وعمل إرهابي، وأن المقاومة والمقاومة وحدها هي الطريق الصحيح والطريق الأكثر والأنسب لحل القضية الوطنية الفلسطينية ونيل حقوق الشعب الفلسطيني. وأيضا أكدت أنه بالإمكان التغلب على المنظومة الأمنية الصهيونية التي تدعي أنها منظومة كبيرة ومنظومة جبارة تمتلك القدرة التكنولوجية والعسكرية والاستخباراتية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات القمع اقتحمت عددا من الأقسام في معتقل رامون، وأوضح المكتب في بيان أن قوات الاحتلال نقلت جميع الأسرى إلى قسم واحد بدعوى إغلاق فجوات هندسية أسفل أحد الأقسام. وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال أجرت تفتيشات استفزازية ما أحدث حالة من التوتر في صفوف المعتقلين. مع استمرار حراك الأسرى داخل السجون وتصعيد خطواتهم النضالية من أجل تحسين ظروف اعتقالهم ووقف كل الانتهاكات التي يتعرضون لها، يواصل الفلسطينيون حراكهم الدعم والمساند للحركة الأسيرة، خاصة بعد شروع نحو 250 أسيرا بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام وامتناع بعضهم عن شرب الماء، في وقت شددت فيه حركة الجهاد الإسلامي موقفها الدعم للأسرة وعدم تخليها عنهم حتى لو كلف ذلك الذهاب إلى حرب جديدة، والتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صلف الاحتلال بحق الأسرة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
من مرحلة إلى أخرى يتنقل الأسرى في حراكهم النضالية، يصعدون بوجه الاحتلال قدر استطاعتهم ويخوضون معارك بأمعائهم الخاوية، ويمتنع بعضهم عن شرب الماء للذود عن كرامتهم وليذعن أمام إرادتهم السجان. وأمام مشهد صمود وإصرار الأسرى، تؤكد حركة الجهاد الإسلامية عدم تخليها عن أسراها داخل السجون مهما كلف الأمر.
نحن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان في الداخل وفي الخارج نقف إلى جانب أسرانا ولن نتركهم كما قال الأمين العام حتى لو اضطر الأمر للذهاب إلى حرب جديدة. وقلنا كذلك أن سرايا القدس على أهبة الاستعداد لأي تطورات قادمة إن شاء الله.
هنا من أمام حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس وقفة داعمة لصمود الأسرى وخطواتهم النضالية لتحسين أوضاعهم وظروف اعتقالهم داخل الأسر حتى انتزاع حريتهم.
رسالتنا هنا من أقرب منطقة هنا من حاجز بيت حانون إلى أسران الأبطال، نحن معكم وسنسندكم ولن نترككم وحدكم في هذه المعركة، ونحن على علم اليقين بأن الله سينصركم كما نصركم في المعارك القادمة.
وغير بعيد عن هذه الوقفة، نظمت القوى والفصائل الفلسطينية فعالية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتأكيد على موقف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الذي أكد وقوف الحركة مع الأسرى حتى لو كلف ذلك الذهاب إلى حرب، مؤكدين أن فصائل المقاومة تضع إمكاناتها تحت تصرف سرايا القدس التي أعلنت النفير العام.
لابد من تحقيق هذه الوحدة الميدانية والجهادية كما هي غرفة العمليات المشتركة، كما هي سيف القدس والوحدة والانتصار الذي تحقق. لابد أن نحقق هذا الانتصار على العدو حتى نحرر أسرانا.
قضية أسرانا هي قضية إجماع وطني فلسطيني بحاجة إلى تكاتف كل الجهود وعلى كل المستويات لدعمهم وإسنادهم، ولن نسمح للاحتلال بالإسفاد بهم
التي يرتكبها ضدهم بعد عملية نفق جلبوع البطولية.
ويخوض نحو 250 أسيرا فلسطينيا إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية وحملاته الانتقامية، في وقت أعلن فيه عدد من الأسرى امتناعهم عن شرب الماء أيضا.
ومستجدات أوضاع الحركة الأسيرة على أرضية الإضراب الذي يخوضه أسرى الجهاد الإسلامي، يقول ممثل حركة الجهاد في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر:
ما زالت إدارة مصلحة السجون تفرض إجراءات عقابية غير مسبوقة بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي لليوم الخامس على التوالي، حيث اقتحمت بنازين سجن عسقلان وقامت بسحب كل المتطلبات الحياتية من هذه الزنازين من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وفرض غرامات باهظة أيضا على أسرى حركة الجهاد الإسلامي. لكن كل ما يحصل داخل سجون الاحتلال من إجراءات عقابية يعني لم تؤثر على معنويات أسران الأبطال، وهم أصحاب عزيمة وإرادة وتحدي لهذا السجان. هم مستمرون ومصرون على الحفاظ على إرث الحركة الوطنية الأسيرة، وعلى كل الأحوال خلال اليومين القادمين سيدخل العشرات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأسرى الفصائل الفلسطينية للإضراب المفتوح عن الطعام، وسوف يكون هناك كتيبة من الاستشهاديين يمتنعون عن شرب الماء من أجل كسر هيمنة هذا العدو المجرم وكسر الإجراءات العقابية بحقه.
اندلعت مواجهات ظهر الأحد بين طلبة مدارس وقوات الاحتلال في بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين طلبة مدرسة بورين الثانوية وجنود الاحتلال الموجودين في نقطة المراقبة على الطريق الالتفافي. وأشارت نفس المصادر إلى أن جنود الاحتلال كانوا بشكل استفزازي على مقربة من المدرسة أثناء خروج الطلبة منها بعد انتهاء الدوام المدرسي، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص بالهواء وقنابل الصوت والغاز السام، ما دفع الطلبة لرشقهم بالحجارة. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ذكرى المولد النبوي الشريف لمواجهة مخططات التهويد. الفلسطينيون يحيون ذكرى اغتيال وزير السياحة الصهيوني برصاص الجبهة الشعبية خلال انتفاضة الأقصى. وحدات القمع في سجن رامون تقتحم عددا من الأقسام وتنقل الأسرى وسط أعمال التفتيش الاستفزازية. هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي ستفرزه معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات وتتناول كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، ما الذي ستفرزه معركة الأسرى، وسيكون الضيف الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية، الفقرة الأدبية في لقاء فلسطين اليوم، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضا لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق التي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين،
في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العالم داخل الأقصى، إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من قيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
أكدت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد استعداد الأسرى لتصعيد خطواتهم الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الحركة الأسيرة بكافة فصائلها أن دفعة من الأسرى ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى حركة الجهاد الإسلامي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بعد أيام على بدء 250 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحقهم، ما زال الاحتلال على تعنته، حيث تؤكد الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال بعدما طرحته مصلحة السجون على قيادة الإضراب ورفض لكونه لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الأسرى. رفض الأسرى لطروحات الاحتلال يتزامن وجهوزيتهم لتصعيد خطواتهم الجهادية الأسبوع القادم، فيما أعلن نادي الأسير أن الأسيرين محمد العمودي وحسني عيسى صعدا إضرابهما بالامتناع عن شرب الماء في سجن ريمون، ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي. مشهد الإضراب والتصعيد لا يقتصر على أسرى الجهاد، فباقي الأسرى أعلنوا أن دفعة منهم ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى الحركة. إعلان الأسرى جاء عبر رسالة أكدت أن عددا من الأسرى سيمتنعون عن الماء خلال إضرابهم، كما ستبدأ خطوات تكتيكية تصعيدية في حال لم توافق إدارة معتقلات الاحتلال على مطالب الأسرى. حراك داخل المعتقلات دعت الحركة الأسيرة إلى ملاقاته خارج المعتقلات عبر تصعيد جماهيري في الشارع. على ذات الصعيد وضمن الحراك الداعم لأسرى الجهاد داخل السجون، أكدت الهيئة القيادية لأسرى حماس على وقوف الأسرى جميعا صفا واحدا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى الجهاد الإسلامي، مشددة على أنها هي وكل مكونات الحركة الأسيرة لا يقف مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون لما كانت عليه قبل 6 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ونرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين معنا عبر الهاتف. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم
سيد موفق. معركة الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون تتواصل، هل نحن في بداية المعركة؟ ماذا في المؤشرات؟
المؤشرات أن هذه المعركة قد بدأت منذ حوالي 4 أيام من هذا اليوم.
نعم.
وستستمر حتى تحقيق مطالب الحركة الوطنية الأسيرة.
نعم.
مطالب الحركة الوطنية الأسيرة أن تعود السجون كما كانت قبل يوم 6/9 من الشهر الماضي، عندما استطاع 6 من الأسرى الهروب وتحرير أسرهم من نفق الحرية. ها هي مطالب الأسرى، وبدون تحقيق هذه المطالب سيستمر الإضراب عن الطعام، وسيزداد عدد المضربين عن الطعام يوما بعد يوم إن شاء الله.
نعم. طيب، هناك بعض العروض تقدم بها الأسرى رفضتها إدارة السجون، ماذا في المعلومات عنها؟
بعد هروب عملي الأسرى 6، وقام
نعم.
قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون بقمع الأسرى وبالذات أسرى حركة الجهاد الإسلامي وتشتيت 400 أسير تابعين لحركة الجهاد الإسلامي من سجن جلبوع والسجون الأخرى وعزلهم بالزنازير وحل التنظيم للجهاد الإسلامي. عقابا لهم ولفرحتهم بسبب تحرير هؤلاء الأسرى الأسرى.
نعم.
وقامت بمنع الزيارة، وقامت بمنع إدخال الكانتينا، توزيع أعضاء وعناصر تنظيم الجهاد الإسلامي على الغرف، عزل 16 قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في زنازين انفرادية. هذه هي الغرامات مالية كبيرة جدا على الأسرى، تم خصمها من الكانتينة الخاصة لتحسين طعامهم. ها هي العقوبات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي. مطالب الأسرى بأن تعود كل هذه العقوبات التي استحبتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كما كانت في العهد السابق، حينها سوف ينهي الأسرى إضرابهم المفتوح على الطعام بدون أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، لا يمكن أن ترجع. إدارة السجون هي المطالب التي طالبها الأسرى التي أنا ذكرتها الآن، فقط يعني، ومن أجلها هم على استعداد أن يفكوا الإضراب.
نعم.
في الفترة السابقة جهز 1280 أسير إضراب عن الطعام.
نعم.
إدارة السجون أرادت أن تمتص هذا بالأسرى، وافقت على جميع هذه المطالب التي
نعم.
أنا تحدثت بها من حول مطالب الأسرى. وبعد حوالي أسبوع من هذه من هذا التاريخ لم تلتزم إدارة مصلحة السجون بتحقيق هذه المطالب، فمن أجل ذلك بدأ الإضراب قبل حوالي 4 أيام من هذا التاريخ، وسيستمر حتى تحقيق مطالبهم التي ذكرتها أنا في الثالث
نعم. الحديث. طيب اليوم يجري الحديث عن أسرى الجهاد الإسلامي، ماذا عن مواقف الأسرى لباقي الفصائل؟
أعتقد أنه بعد غد إن شاء الله سيدخل عدد من الفصائل داخل السجون الإسرائيلية من حركة فتح والجبهة الشعبية، سيدخل عدد، وفي الأيام السابقة سيدخل جميع الفصائل في هذه المعركة، لن يتركوا حركة الجهاد الإسلامي لوحدها، ولن يسمحوا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الانفراد بحركة الجهاد الإسلامي، لأنه إذا استفردت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحركة الجهاد الإسلامي سيتبع ذلك على كل التنظيمات، مثل المثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
نعم.
من أجل ذلك فإن يوجد قرار بوحدة الحركة الوطنية الأسيرة في مواجهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم السماح لإدارة السجون بالانفراد بحركة الجهاد الإسلامي لوحدها. ومن أجل ذلك الكل الوطني بإذن الله سوف يشارك في هذا الإضراب المفروع عن الطعام، وهذا ما أقرته الهيئة القيادية العليا للسجون في داخل السجون.
هل نفهم من كلامكم أننا أمام يعني حركة متدرجة أمام تصعيد في هذا الإطار؟
نعم، فهذه مثل كرة في الثلج ستتدحرج وتكبر أكبر فأكثر، وسينضم إليها تصل حتى الآلاف إلى داخل السجون الإسرائيلية ويضربون عن الطعام. وأنا أقول كلما ازداد عدد المضربين عن الطعام وكلما تشتت هذا الإضراب في السجون وتوزع على السجون الإسرائيلية سوف يقوم بعمل إرباك كبير لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وإدارة السجون الإسرائيلية غير معنية بالتصعيد في جميع السجون. فمن أجل ذلك أقول كلما زاد العدد أكثر وكلما توزع الإضراب على باقي السجون إدارة السجون الإسرائيلية ستخضع لمطالب الأسرى بإذن الله قريبا.
طيب ما المطلوب لمساندة الأسرى على مختلف الصعود، الصعيد الرسمي، الصعيد الشعبي، الصعيد الفصائلي؟
المطلوب من ناحية رسمية على سفاراتنا في كل دول العالم أن ترسل رسائل إلى مؤسسات حقوق الإنسان، إلى الدول التي تتواجد بها، أن تقوم بعمل بعض المبادرات وبعض الوقفات، وأن تحضر صور الأسرى، وأن تؤجج الرأي العام العالمي تضامنا مع الأسرى. دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت الآن في مأزق بعدما انكشف أن زيت هذه الدولة أنها دولة ديمقراطية وتمارس الديمقراطية، وقد أظهرت الآن وبدأ العالم يدرك تماما أن هذه الدولة هي دولة احتلال، وأنها دولة عنصرية، لأنها تمارس التمييز العنصري، وهناك بعض الشركات وبعض الدول تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية وبعض المصانع ومن ناحية اقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. كذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي خرج أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
الحراك السياسي والجماهيري في دول أوروبا والعالم سوف يضغط على الاحتلال الإسرائيلي ويكشف زيت هذه الدولة المارقة. كذلك أنا أقول لدينا يجب على جماهير الشعب الفلسطيني أن تصعد من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على حواجز الضفة الغربية، كذلك أن تخرج المسيرات والمؤتمرات الصحفية لفتح الممارسات الإسرائيلية. أن تقوم بعمل بعض المؤتمرات الدولية للأسرى وأن تحضر أهالي الأسرى وأن تحضر المؤسسات التي تدافع عن الأسرى وتقوم هذه الدول باستضافة مؤسسات حقوق الإنسان وبعض السفراء لديها لسماع قضية ما يعاني أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. هذه المؤتمرات تؤثر على الاحتلال الإسرائيلي وتكشف ليس وحقيقة أن هذا الاحتلال هو احتلال ليس ديمقراطي وهو محتل لأرض ولشعب للشعب الفلسطيني المسلم الذي يعاني كل يوم من عمليات القتل والاعتقال والهدم والردم وقتل الشجر والإنسان في أرض فلسطين. كل ذلك يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما أدعو عبر فضائيتكم الكريمة.
طيب يعني هناك تعنت من جانب الاحتلال وإدارة السجون حيال مطالب الأسرى، ما التوقعات حيال مستقبل حراك الأسرى؟ هل هذا الحراك سيدفع بالاحتلال وإدارة السجون للخضوع لمطالب الأسرى برأيكم؟
منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة هناك حصل المئات من عمليات الإضراب داخل السجون الإسرائيلية واستشهد عدد كبير جدا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة المضربين عن الطعام أو نتيجة للتعذيب. 226 أسير من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية منهم نتيجة للإضراب عن الطعام وعمليات القتل. كل هؤلاء الأسرى انتزعوا من إدارة مصنع السجون الإسرائيلية حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية وحققوا إنجازات كبيرة جدا ولم يفك الأسرى إضرابهم الذي قال الذي يخوضوه الآن إلا بتحقيق مطالبهم العادلة. وأنا أقول في كل معارك نحن نسميها معركة الأمعاء الخاوية أي الإضراب المفتوح عن الطعام سجل الأسرى وإرادة الأسرى انتصارا على السجال الإسرائيلي، وأنا يعني أبشركم بأن هذا الانتصار سيكون قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني ملتزم بتقاليد القصيدة العربية، لغته أقرب إلى المباشرة وأسلوبه يتراوح بين القوة وتوسط المستوى الفني، قصائده مفعمة بروح التسامح والدعوة إلى المحبة والالتزام. شاعرنا هو جورج نجيب خليل. ولد شاعرنا في قرية عبلين بقضاء الجليل شمال فلسطين المحتلة عام 1931 وتوفي فيها عام 2001. تلقى تعليمه الابتدائي في قريته وفي قرية شفا عمر وتعليمه الثانوي في مدينة صفد، ثم أكمل دراسته في دار المعلمين بمدينة يافا. عمل خليل بالتدريس في مدرسة عبلين وبعدها في مدرسة في شفا عمر وتولى رئاسة مجلس عبلين المحلي لمدة عامين وأسس فيها مدرسة ثانوية عام 1969. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل جورج نجيب خليل، حيث شارك في تحرير عدد من الدوريات منها المجتمع وحقيقة الأمر والمرصاد والوسيط والإخاء وغيرها، وله عدد من الدواوين منها ورد وقتاد وعلى الرصيف وبلادي ولهب الحنين ومن منابر قريتي ودموع لا تجف، بالإضافة إلى عدد من الكتابات والمقالات الأدبية الاجتماعية. مستمعينا الكرام، اقتطفنا لكم هذه الأبيات من قصيدة أنا مشرد لشاعرنا جورج نجيب خليل، فيقول فيها: مشرد، مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي فرحت ألعق أوصابي وأحزاني، في خاطري لهفة للكرم عاربة وفي ضميري زيتوني ورماني، غرسي حلال على غيري فيا عجبي كيف استباحوا حواكيري وبستاني، مهما تجنوا فإني صخرة رسخت تحطمت فوقها أسطورة الجاني، ما كنت يوما لأخشى سطوة جثمت على فؤادي لتحطيمي وإذعاني، لا أرهب الظلم والظلام ما بقيت أنشودة العزم في فكري ووجداني، نصر المؤزر مضمون على فئة ما ضعضعت حجرا من صرح بنياني، تعسا 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 لمجموعة عاثت وما ازدجرت فؤوسها ما كفاها قطع أغصاني. مهما تمادت فإني راسخ أبدا، لا تنحني هامتي يوما لطغياني، قد أعملت معول التهديم في جسدي واستلت السيف تبغي قطع شرياني، لكنها جهلت أن الأرومة قد تأصلت في تلافيفي وأركاني، لا أرتضي الذل حتى لو أبيح دمي، فعزتي هي إنجيلي وقرآني، لو مزقوني فإني لن أهادنهم، لن ينعموا بانتكاساتي وخذلاني، دمعي عصي ولو أن السماء سقطت على الثرى ومحى الطاغوت عنواني. لعشت إن كنت أعلو يوم نازلة، ولو دهتني الرزايا دون إعلاني. صوتي سيبقى على الأيام زمجرة، ولن يكون صئيا مثل جرذاني. فقد اتخذت من الأغيال لي سكنا، وساكن الغيل لا يعنو لبهتاني. أسطورة الذل تصميمي يحطمها، ومركب المجد يرسو عند شطآني.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1900 22 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس ودائرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا دائرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 4 أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 سمات.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابطوا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب.
استعداد يحمي الفارين ثأر أسود غنت في كجنين نحن صمود شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا